مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين، هذا محدثكم وأخوكم مهند في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من قراءاتنا اليومية الكتاب المقدس. أصلي أن تكونوا متابعين ومتواصلين معي. واليوم هو اليوم 23 من الشهر السابع، شهر تموز. أصلي أن الجميع يكون بأفضل حال، وأن تكون هذه الكلمة هي نعمة وبركة على حياتكم جميعا، وتعلمنا شيئا جديدا في كل يوم، وننمو في الإيمان روحيا ونسلك في طريق الرب. والقراءات كما تعلمنا هي 4 قراءات. القراءة الأولى اليوم من العهد القديم، إكمالا لقراءة يوم أمس، ستكون من كتاب أخبار الأيام الثاني من الإصحاح 8، بداية العدد 11 وإلى نهاية الإصحاح 10. فتابعوا معي القراءة اليوم. وبعد أن بنى لبنت فرعون قصرا نقلها إليه قائلا: لا تقيم زوجتي في قصر داود ملك إسرائيل، لأن الأماكن التي دخلها تابوت الرب هي أماكن مقدسة. ثم قرب سليمان محرقات للرب على المذبح الذي شيده أمام الرواق، فكانت المحرقات تقدم كل يوم بموجب ما نصت عليه وصية موسى. وفي السبوت وفي مطلع كل شهر قمري ومواسم الأعياد 3 السنوية، عيد الفطير وعيد الحصاد وعيد المظالة، ونظم خدماتي وواجبات فرق الكهنة واللاويين بمقتضى ما رتبه أبوه داود. فكان اللاويون يقومون بالتسبيح والخدمة تحت إشراف الكهنة وحراسة الأبواب حسب فرقهم كل يوم بيومه، تنفيذا لأوامر داود رجل الله، ولم ينحرفوا عن تنفيذ ما أوصى الملك به الكهنة واللاويين بشأن المخازن وسواها من الأمور. وهكذا اكتمل تنفيذ كل ما خططه سليمان من يوم إرساء الأساس حتى الانتهاء من تشييد الهيكل. ثم ذهب سليمان إلى ميناء عصيون جابرة وإلى أيلة الواقعتين على شاطئ بحر أدوما، فبعث إليه حورام بقيادة رجاله نوتية خبراء بمسالك المياه، فأبحروا مع رجال سليمان إلى أوفيرا وجلبوا منها 450 وزنة من الذهب، نحو 16,200 كيلوغرام، حملوها إلى الملك سليمان. وعندما سمعت ملكة سبأ بشهرة سليمان قدمت إلى أورشليم بموكب حافل وجمال محملة أطيابا وذهبا وفيرا وحجارة كريمة، لتطرح عليه أسئلة عسيرة، وأسرت إليه بكل ما في نفسها. فأجابها سليمان عن كل أسئلتها، ولم يخفى عنه شيء عجز عن شرحه لها. ولما رأت ملكة سبأ حكمة سليمان وشاهدت القصر الذي شيده وما يقدم على مائدته من طعام ومجلس رجال دولته وموقف خدامه وملابسهم وسقاته وثيابهم ومحرقاته التي كان يقربها في بيت الرب، اعتراها الذهول العميق فقالت للملك: إن الأخبار التي بلغتني في أرضي عن أمورك وحكمتك هي حقا صحيحة، ولكني لم أصدقها حتى جئت وشاهدت، فوجدت ما سمعته لا يجاوز نصف ما تتمتع به من حكمة، فإن حكمتك تتفوق على ما سمعته من أخبارك، فطوبى لرجالك وطوبى لخدامك الماثلين دائما في حضرتك السامعين حكمتك، وليتبارك الرب إلهك الذي سر بك وأقامك ملكا له، لأنه بفضل محبة إلهك لبني إسرائيل جعلك ملكا عليهم ليحفظهم إلى الأبد، فتقضي بينهم بالعدل والبر. وأهدته 120 وزنة من الذهب نحو 4320 كيلوجراما، وأطيابا كثيرة وحجارة كريمة، ولم يوجد ما يماثل الطيب الذي أهدته ملكة سبأ للملك سليمان. وكان رجال الملك حوراما ورجال سليمان قد أحضروا ذهبا من أوفيرا، وجلبوا معهم أيضا خشب الصندل وحجارة كريمة. فاستخدم الملك خشب الصندل في صنع سلالم لبيت الرب وقصر الملك، كما صنع منه أعوادا وقيثارات ولم يكن لها نظير من قبل في أرض يهوذا. وأعطى الملك سليمان ملكة سبأ كل ما رغبت فيه، فضلا عما أهداه إليها مقابل الهدايا التي حملتها إليه. ثم انصرفت هي وعبيدها إلى أرضها. وكان وزن الذهب الذي حصل عليه الملك سليمان في سنة واحدة 666 وزنة من الذهب، نحو 23,966 كيلوجراما، بالإضافة إلى عوائد الضرائب من التجار وما كان يقدمه إليه ملوك العرب وولاة الأرض من ذهب وفضة. وصنع سليمان 200 ترس من الذهب المطروق، استهلك كل ترس منها 600 شاقل من الذهب المطروق، نحو 7,200 جرام و300 درع ذهبي، استهلك كل درع منها 300 شاقل من الذهب، نحو 3,600 جرام. جعلها الملك في قصر غابة لبنان. وصنع الملك عرشا عظيما من عاج غشاه بذهب خالص، وكان للعرش 6 درجات وموطئ من ذهب متصل به، ومسندان على جانبيه حول موضع الجلوس، وأسدان يقفان إلى جوار المسندين، وأقيم على الدرجات 6 12 أسدا، 6 على كل جانب، فلم يكن لهذا العرش نظير في كل الممالك. أما جميع آنية شرب الملك سليمان وسائر آنية قصر غابة لبنان فقد كانت كلها مصنوعة من الذهب الخالص، فالفضة لم يكن لها قيمة في أيام سليمان، فقد كان سليمان يملك أسطولا بحريا تجاريا يعمل بالمشاركة مع رجال حيراما، فكان يبحر إلى ترشيش ثم يعود مرة كل 3 سنوات محملا بالذهب والفضة والعاج والقرود والطواويس. وهكذا تعاظم شأن الملك سليمان على كل ملوك الأرض من حيث الحكمة والغنى، وسعى جميع ملوك الأرض للمثول في حضرة سليمان ليستمعوا إلى حكمته التي أودعها الله قلبه. فكان كل واحد يأتي حاملا هديته من أوان فضية أو ذهبية وحلل وسلاح وتوابل وخيل وبغال سنة بعد سنة. وكان لسليمان 4000 مذود للخيل وللمركبات، و12000 فارس، فوزعهم على مدن المركبات، واحتفظ ببعض منهم معه في أورشليم. وقد خضع له جميع الملوك الحاكمين من نهر الفرات إلى أرض الفلسطينيين حتى تخوم مصر، وجعل الملك الفضة في أورشليم كالحصى لكثرتها، كما جعل خشب الأرز لوفرته لا يزيد قيمة عن خشب الجميز الذي في السهل. أما خيل سليمان فقد استوردت من مصر ومن جميع الأراضي. أما بقية أخبار سليمان من بدايتها إلى نهايتها، أليست هي مدونة في تاريخ ناثان النبي، وفي نبوءة أخي الشيلوني، وفي رؤى النبي يعدو المختصة بحكم أربعام بني نباطة. ودام ملك سليمان على إسرائيل في أورشليم 40 سنة، ثم مات ودفن مع آبائه في مدينة داود أبيه، وخلفه ابنه رحبعام على العرش. وذهب رحبعام إلى شكيمة، فتوافد إلى هناك جميع الإسرائيليين لنصبوه ملكا. فعندما سمع يربعام بنو نباط وهو في مصر التي لجأ إليها هربا من سليمان الملك، رجع منها، فأرسلوا يستدعونه. فجاء يربعام وكل جماعة إسرائيل وقالوا لرحبعام: إن أباك قد أثقل النير علينا، فخفف أنت الآن من عبء عبودية أبيك وثقل نيره الذي وضعه علينا فنخدمك. فأجابهم: ارجعوا إلي بعد 3 أيام. فانصرفوا. واستشار رحبعام الشيوخ الذين كانوا في خدمة أبيه سليمان قائلا: لماذا تشيرون علي لأرد جوابا على هذا الشعب؟ فأجابوه: إن ترأفت على هذا الشعب وراعيته وأحسنت مخاطبته يصبح لك عبدا كل الأيام. ولكنه أهمل مشورة الشيوخ وتداول مع الشباب الذين نشأوا معه وكانوا من جملة حاشيته، وقال لهم: لماذا تشيرون أنتم فنرد جوابا على هذا الشعب الذي طالبني أن أخفف من النير الذي أثقل به أبي كاهلهم؟ فأجابوه: هذا ما تقوله لهم: إن خنصري أغلظ من وسط أبي، أبي أثقل عليكم النير وأنا أزيد عليه، أبي أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالأقارب. وفي اليوم الثالث مثل يربعام وسائر الشعب أمام رحبعام كما قال لهم الملك، فأجابهم بقسوة لأنه تجاهل مشورة الشيوخ التي أسدوها إليه، وخاطبهم بما أشار عليه به الشباب قائلا: أبي ثقل عليكم النيرة وأنا أزيد عليه، أبي أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. ورفض الملك الاستجابة لمطالب الشعب، وكان السبب من الرب ليتم ما تكلم به على لسان أخي الشيلونية بشأن يربعام بني نباطة. فلما رأى كل بني إسرائيل أن الملك لم يستجب لمطالبهم، قالوا: أي نصيب لنا في داود، وأي حظ لنا في ابن يسى؟ فليمضي كل واحد إلى بيته يا إسرائيل، واعتني الآن ببيتك يا داود. وانصرف الإسرائيليون عنه إلى منازلهم. أما بنو إسرائيل المقيمون في مدن سبط يهوذا، فملك عليهم رحبعام. وعندما أرسل الملك رحبعام هدورام الموكل على أعمال التسخير إلى أسباط إسرائيل، رجموه بالحجارة فمات. فبادر الملك رحبعام واستقل مركبته هاربا إلى أورشليم. وهكذا تمرد الإسرائيليون على حكم ذرية داود إلى هذا اليوم. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، هذه كانت القراءة الأولى من العهد القديم من كتاب أخبار الأيام الثاني، وقرأت لكم عن المحرقات وعن تنظيم خدمات الكهنة واللاويين وعن أسطول الملك سليمان وعن زيارة ملكة سبأ لأورشليم وزيارة أورشليم لكي تزور الملك سليمان، و أبهت سليمان وعظمته وعظمة حكمه. وقرأت لكم عن موت سليمان وتملك رحبعام ابنه الملك، وكيف تمرد الأسباط العشرة على رحبعام لأنه أجابهم بقسوة. الآن أنتقل بكم إلى القراءة الثانية من العهد الجديد. القراءة الثانية من العهد الجديد ستكون من الرسالة إلى مؤمني روما، إكمالا لقراءة يوم أمس، وستكون من الإصحاح الثامن من بداية العدد التاسع إلى نهاية العدد 23. فتابعوا معي. وأما أنتم فلستم تحت سلطة الجسد بل تحت سلطة الروح، إذا كان روح الله ساكنا في داخلكم حقا. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فهو ليس للمسيح. وإذا كان المسيح فيكم فمع أن الجسد مائت بسبب الخطيئة، فإن الروح حياة لكم بسبب البر. وإذا كان روح الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فإن الذي أقام المسيح من بين الأموات سوف يحيي أيضا أجسادكم الفانية بسبب روحه الذي يسكن فيكم. فليس علينا إذن أيها الإخوة أي التزام نحو الجسد لنعيش بحسب الجسد، لأنه إن عشتم بحسب الجسد فإنكم ستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. فإن جميع الخاضعين لقيادة روح الله هم أبناء لله، إذ إنكم لم تنالوا روح عبودية يعيدكم إلى الخوف، بل نلتم روحا بنوة به نصرخ أبا أبانا. فالروح نفسه يشهد مع أرواحنا بأننا أولاد الله، وما دمنا أولادا فنحن أيضا وارثون، ورثة الله وشركاء المسيح في الإرث. وإن كنا الآن نشاركه في مقاسات الألم، فلأننا سوف نشاركه أيضا في التمتع بالمجد. فإني مقتنع بأن آلام الزمان الحاضر ليست شيئا إذا قيست بالمجد الآتي الذي سيعلن فينا، ذلك أن الخليقة تترقب بلهفة أن يعلن أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا باختيارها بل من قبل الذي أخضعها، على رجاء أن تحرر هي أيضا من عبودية الفساد إلى حرية المجد التي لأولاد الله. فإننا نعلم أن الخليقة كلها تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي وحدها، بل أيضا نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا نئن في قرارة نفوسنا مترقبين إعلان بنوتنا بافتداء أجسادنا. آمين. أحبائي المستمعين، هذه كانت القراءة المخصصة اليوم من العهد الجديد، وهي من رسالة الرسول بولس إلى مؤمني روما، وقرأت لكم عن وصف الرسول بولس للحياة والعيش بحسب الروح وعن المجد الآتي. أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب المزامير. القراءة اليوم من كتاب المزامير، مزامير النبي داود، ستكون إكمالا للمزمور 18 من بداية الإصحاح 16 وإلى نهاية الإصحاح 34، فتابعوا معي. مد الرب يده من العلا وأمسكني، وانتشلني من السيول الغامرة، أنقذني من عدوي القوية ومن مبغضية، لأنهم كانوا أقوى مني، تصدوا لي في يوم بليتي، فكان الرب سندي، واقتادني إلى مكان رحيب، أنقذني لأنه سر بي، يكافئني الرب بمقتضى بري، ويعوضني حسب طهارة يدي، لأني سلكت دائما في طرق الرب ولم أعصى إلهي، جعلت أحكامه دائما نصب عيني، ولم أحد عن فرائضه، وأكون معه كاملا وأصون نفسي من إثمي، فيكافئني الرب وفقا لبري بحسب طهارة يدي أمام عينيه. مع الرحيم تكون رحيما، ومع الكامل تكون كاملا، ومع الطاهر تكون طاهرا، ومع المعوج تكون معوجا، لأنك أنت تخلص الشعب المتضايق، أما المترفعون فتنخفض عيونهم، لأنك أيها الرب إلهي تضيء مصباحي وتحول ظلامي نورا، لأني بك اقتحمت جيشا، وبمعونة إلهي اخترقت أسوارا، ما أكمل طريق الرب، إن كلمته نقية، وهو ترس يحمي جميع الملتجئين إليه، فمن هو إله غير الرب؟ ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ يشدني الله بحزام من القوة، ويجعل طريقي كاملا، يثبت قدمي كأقدام الأيل، ويصعدني على مرتفعات الوعيرة، يدرب يدي على فن الحرب، فتشد ذراعاي قوسا من نحاس. آمين. أحبائي المستمعين، هذه كانت القراءة من كتاب المزامير للنبي داود. يصف فيها الرب الإله وعظمة الرب وكل الأعمال العظيمة التي صنعها في حياته. أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب الأمثال. والقراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من الإصحاح 19 العدد 26. من يخرب حياة أبيه ويشرد أمه هو ابن يجلب الخزي والعارة. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، وبهذه القراءة والحكمة من كتاب الأمثال أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم. أصلي أن القراءات كانت نعمة وبركة على حياتكم جميعا، وأن تكونون قد استفدتم وتعلمتم شيئا من كلمة الله ومشيئته لحياتنا. إلى أن ألتقيكم بقراءة جديدة، أترككم بسلام وأمان الرب. Thank you.